أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى الشفاء جهم. تحدثنا البارحة عن الاستقاء، وقلنا أنه الحكم على الكلي بما وجد في جزئياته، أو هو عملية دراسة الجزئيات وتفحصها من أجل استنباط الحكم الكلي من خلالها أو منها، على اختلاف التعريف واختلاف الألفاظ وما شابه. وتحدثنا عن حكم هذا الاستقراء، عن أقسامه، عن الاستقراء التام والاستقراء الناقص. وقلنا أن الاستقراء التام يفيد اليقين وهو يرجع للقياس المقسم، وأن الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. ثم ذكر المصنف شبهة سماها بالشبهة المستعصية، وهي أن جميع أحكامنا كما قال هو الكلية مأخوذة من الاستقراء، وإذا كان الاستقراء لا يفيد إلا الظن فكل أحكامنا الكلية ظنية، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نولد منها أحكاما يقينية، ولا نستطيع أن نبني برهانا، لأن البرهان لا يكون إلا من اليقينيات، وأن علومنا بأجمعها سوف تكون علوما ظنية، وهذا مخالف لما نقطع به، هذا لا يلتزم به أحد. فهل يلتزم أن الاستقاء الناقص يفيد اليقين؟ يقول المصنف أن هذا قابل للالتزام به ولا يبعد. وقد ذكر في حل الشبهة أن الاستقاء على أنحاء، أن لدينا أنواع مختلفة من الاستقاء. وذلك أننا أن هذا الاستقاء تارة يبنى على صرف المشاهدة، يشاهد الإنسان الجزئيات مجرد مشاهدة فينطلق من هذه المشاهدة إلى إثبات حكم كلي. طبعا يشاهد بعض الجزئيات، عم نحكي الاستقراء الناقص. أول شيء، شو المقصود من المشاهدة هنا؟ المقصود من المشاهدة ليس النظر بالعين، المقصود من المشاهدة هنا هو استعمال الحواس لمعرفة هذه الجزئيات. في اصطلاح المناطقة، المشاهدات هي المحسوسات والمشاهدة هي الحس. فأنت سواء نظرت بعينك أو سمعت بأذنك أو ذقت بلسانك أو لمست بيدك أو شممت بأنفك، فكل هذه مشاهدة. فعندما يقول الاستقراء المبني على المشاهدة، يعني الاستقراء المبني على استعمال الحواس لمعرفة حكم الجزئيات. أنت استعملت حواسك، نظرت إلى هذه الجزئيات التي تنتمي إلى نوع واحد، إلى بعض هذه الجزئيات مجرد نظر، فوجدتها محكومة بحكم معين، فعممت هذا الحكم إلى جميع الأفراد وقلت كل ما كان كذا فهو كذا، توصلت بخلال مشاهدة بعض الأفراد إلى حكم كلي من خلال فقط المشاهدة. ليس هناك شيء زائد، ليست هناك عملية زائدة على عملية المشاهدة. يقول هذا هو النوع الأول، وهذا بالطبع لا يفيد إلا الظن. هذا النوع أو هذا النحو من أنحاء الاستقراء، هذا الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، وفي الحقيقة هذا هو الاستقراء الناقص. والمناطق عندما يتحدثون عن الاستقراء الناقص يتحدثون عن هذا النحو، الاستقراء الذي لا يكون فيه أكثر من المشاهدة، لا يكون فيه أكثر من استعمال الحواس لمعرفة أحكام الجزئيات بلا أي شيء زائد. شو أصلا بالشيء الزائد؟ ما سوف يكون في الأنحاء الأخرى. هذا يولد الظن فقط لا غير، الظن بالحكم الكلي، اليقين بالحكم الجزئي. يعني أنا لما أطلع بالإنسان الأول لقي وجهه أبيض، أطلع بالإنسان الثاني لقي وجهه أبيض، أطلع بالإنسان الثالث لقي وجهه أبيض، في كل حالة هناك يقين بحكم الجزئي. استقرأت ألف إنسان ولقيتهم كلهم وجوههم بيضاء، فقط نظرت ولقيت الوجه أبيض، فطلعت بحكم كلي، كل إنسان وجهه أبيض. أو مثل الأمثلة اللي مثلنا فيها، شاهدنا البجعة الأولى والبجعة الثانية والبجعة الثالثة إلى ألف بجعة، إلى مليون بجعة، ثم حكمنا فقط بالمشاهدة، ثم حكمنا كل بجع أبيض. هذا استقراء ناقص مبنية فقط على المشاهدة، وهذا لا يفيد إلا الظن.
شفت إن واحد عم يقول اثنين عم يقرأ ثلاثة عشرة عن ألف عم يقرأ قلت كل العالم عم يقرأ هذا شيء بولد اليقين من كل الناس بيه.
هذا يولد اليقين عند الإنسان غير المنطقي الذي لم يلتفت إلى أنه قد يكون هناك جزء غير محكوم بهذا الحكم.
ثانياً ما بيكون ممكن.
نحن نحكي الإنسان عم يأكل بالفعل قصدك هلا ولا إنه من طبيعة الإنسان يأكل؟ هذا شيء تاني. هذا شيء تاني. عم نحكي هلا بس استعملت الحواس فقط لا غير من دون أي تحليل عقلي. مش هذا مش مبني على الحواس هلا بتشوف كيف.
طب شوف الملح عمله.
هلا ما هلا بتشوف طول بالك طول بالك. هلا بنشوف الأقسام الدائية وبتشوف ساعتها إنه هذا المثال من أي قسم. ماشي. فإذا الاستعمال المبني فقط على الحواس فقط على المشاهدة هذا يولد الظن وهذا هو الذي يقصده المناطق بالاستقراء عندما يتحدثون. النوع الثاني هو أو النحو الثاني هو الاستقراء المبني على التعليل وذلك أن ينظر الإنسان إلى حادثة ما إلى شيء ما فيشاهد ثبوت الحكم للموضوع الجزئي زائد يحدث بأن هناك علل ثم يشاهد الثاني فيحكم بثبوت أو يعرف ثبوت الحكم للموضوع ويحدث أن هناك علل وهكذا تتكرر هذه الحوادث فيقول الإنسان تكرر هذه الحوادث ليس أمرا اعتباطيا ليس أمرا اتفاقيا فيذهب ويبحث عن علة ثبوت الحكم لهذه الجزئيات قد يصل إلى العلة فيعرفها وقد لا يصل إلى العلة ولكن يجزم بوجود علة لأجل تكرر كل هذه الحالات فهذا استقراء ملاحظ فيه ملاحظة للجزئيات وفيه أيضا تعليل لثبوت الحكم للموضوع فيه جزم بوجود علة أحيانا نعرفها وأحيانا لا نعرفها ولكن فيه جزم بوجود علة اقتضت ثبوت هذا الحكم للموضوع هذا هو النحو الثاني من أنحاء الاستقراء ومنه كل التجارب التي يجريها البشر هلأ بيجي البشر مثلا مثل المصنف لا مثل المصنف بالدواء الذي يؤدي إلى الإسهال مثلا أن هذا العقار يأخذه الإنسان ويؤدي إلى حدوث حالة الإسهال عنده هذا تناوله إنسان مثلا بالصدفة نبتة ما تناول نبتة ما فحدثت عنده هذه الحالة ثم تناولها مرة أخرى فحدثت هذه الحالة فشك هل هناك ارتباط تناولها مرة ثالثة فحصلت الحالة تناولها شخص آخر فحصلت عنده هذه الحالة تناوله شخص ثالث فحصلت الحالة فأتى المخبري أخذ هذه المواد وأخذ بدراستها ووجد فيها هذه المادة المعينة ثم فحص الجهاز الهضمي عند الإنسان فوجد أن هذه المادة تؤثر بشكل الفلاني على الجهاز الهضمي عند الإنسان هذا لم يفحص كل مصاديق النبتة ولا كل مصاديق البشر لكنه يحكم بأن هذه النبتة تؤدي إلى الإسهال عند البشر ومن ذلك كل الأدوية التي نتناولها كيف حكموا؟ لأنهم عرفوا علة ثبوت هذا الحكم هذه النبتة لأنها تحتوي على هذا المركب وهذا المركب يلعب هذا الدور في جسم الإنسان فهي تؤدي إلى هذا الأثر في جسم الإنسان مرة أخرى لا يعرفون العلة يعني مثلا لاحظوا أن الحديد عندما تسلط عليه النار يتمدد ثم لاحظوا أن النحاس عندما تسلط عليه النار يتمدد ثم لاحظوا أن المعدن الفلاني كذا فأخذوا بتجربة أنواع المعادن وتسليط النار وتسليط الحرارة عليها فوجدوها في مختلف الأزمان وفي مختلف الظروف وفي مختلف الأمكنة ومع مختلف أنواع الحرارة وأنواع الحديد أو أنواع المعادن تتمدد عندما تسلط عليها الحرارة تجربة بيعمل عادة فيحكمون أن هناك علة لتمدد المعدن بالحرارة فهذا يورث القطع عندهم بأن كل معدن تسلط عليه الحرارة فسوف يتمدد هذا النحو الثاني هو الذي يكون فيه مشاهدة مع تعليل تارة نعرف العلة وأخرى لا نعرف العلة وهذا النحو من أنحاء الاستقراء كما عده المصنف هذا يفيد شو؟ يفيد اليقين ليش يفيد اليقين؟ لأن هناك علة في المقام والمعلول لا يتخلف عن علته النحو الثالث يقول المصنف في هذا النحو أصلا لا نحتاج إلى تتبع الجزئيات. في هذا النحو قد نشاهد جزئيا واحدا فننتقل إلى الحكم على الكلي. قد تشاهد شجرة واحدة تلاحظ جزءها هو الغصن وتلاحظ كلها هو الشجرة، فتحكم أن جزءها أصغر من كلها، وتحكم أن كل جزء أصغر من كل كل. ويقول هنا من جزئي واحدة، من جزئية واحدة أو من جزئي واحد، تنتبه إلى هذا المفهوم فتحكم حكما كليا. الجزء أصغر من الكل، الكل أعظم من الجزء. يقول بل قد لا تحتاج أصلا إلى النظر إلى جزئي، مجرد تصور الكل وتصور الجزء وتصور مفهوم أعظم يحكم العقل على أساسه بأن الكل أعظم من الجزء. هذا حكم كلي لم نحتاج فيه إلى تتبع جزئيات متعددة، بل يكفينا جزئي واحد، بل لو التفتنا إلى الأمر من دون النظر إلى جزئي في الخارج نحكم به أيضا. هذا حكم بديهي من أحكام العقل الأولية. النحو الرابع قال هو الاستقراء المبني على المماثلة الكاملة بين الجزئيات. شاهدت ثمرة على شجرة فذقتها فوجدتها حلوة الطعم، ثم شاهدت أن هذه الحبة التي أكلتها لا تفترق عن باقي الحبات في شيء، تكوينها هو نفس تكوين هذه الحبات الأخرى، هي تكوينيا مركبة من نفس المواد، ينبتها نفس النوع من الشجرة، فتحكم أن هذه الفاكهة على إطلاق أفرادها لذيذة الطعم، كل أفراد هذه الفاكهة لذيذة الطعم. الآن بعضكم يسأل عن نوع من الفاكهة قد أكله مرة واحدة في حياته فيقول هذه الفاكهة لذيذة الطعم، ولا يقول هذه الحبة التي أكلتها لذيذة الطعم. ليش؟ لأنه يبني على أنه لا فرق بين هذه الحبة وتلك الحبات، بما أنها تكوينيا واحدة، بما أنها تكوينا واحدة، بما أن تركيبها واحد، فالآثار التي سوف تترتب عليها آثار واحدة، لأن الأحكام تابعة للموضوع، والأحكام من آثار الموضوع ومن معلولات الموضوع، فإذا كان هذا تكوينا واحدا سوف يستدعي نفس الآثار ونفس الأحكام. ومن هذا الحكم على الملح بأنه يذوب في الماء، الملح هو الملح، وإلا لو أتى نوع جديد من الملح لم تشاهده قبل في حياتك فلا تحكم أنه يذوب. ولمن نشوف النوع الأول متماثل، كل جزئياته متماثلة، فهذا الجزئي يذوب، ليش تاني بدوش يذوب؟ أما إذا أتى نوع جديد ليس متماثلا مع النوع السابق فسوف تشك في أنه يذوب.
إيه؟ في ملح أصلا ملح للملاي.
إيه. بس كمان بدوب.
ما أعرف.
لا بدوب. فإذا يتضح من خلال كلام المصنف أن تعميم الحكم من الجزئي إلى الكلية، من الجزئيات إلى الكلي، يكون على أنحاء. بعض هذه الأنحاء يورث الظن، وهو الذي حكم عليه بأنه يورث الظن، أو عندما حكموا على الاستقراء الناقص بأنه يورث الظن كانوا يتحدثون عن هذا النحو، النحو الأول المبني على صرف المشاهدة، المبني فقط على استعمال الحواس مع الجزئيات. أما الأنحاء الأخرى فهي تورث اليقين، وهذا يعني أنه حتى لو كانت أحكامنا الكلية مبنية على تتبع الجزئيات والوصول منها إلى الحكم الكلي، فهذا لا يعني أن معارفنا الكلية ظنية وليست يقينية. إيه طبعاً بعض معارفنا الكلية ظنية طبعاً، ولكن هذا يعني أنها على إطلاقها ظنية وليست يقينية. هذا ما ذكره المصنف، والحق أن هذا نقاش في غير المسألة، يعني هذا ليس نقاشاً في الاستقراء الناقص وكونه يفيد الظن أو يفيد اليقين. الاستقراء الناقص هو النحو الأول المبني على صرف المشاهدة فقط لا غير، وأما النحو الثاني والنحو الثالث والنحو الرابع فأصلا ليست من الاستقراء، ذلك أنه في النحو الثالث أصلا مش استقراء، عندما يتحدث المناطق عن الاستقراء فهو النحو الأول فقط لا غير، استقراء الناقص. أما النحو الثالث فهو أحكام، فمصنف يتحدث هنا عن أحكام العقل البديهية الأولية، الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان وما شابه. وأحكام العقل البديهية بديهية أصلا لا تحتاج إلى حجة لإثباتها. والاستقراء من أقسام الحجة. الاستقراء عملية فكرية توصلنا إلى المجهول، وهذه من البديهيات، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. هذه من أحكام العقل البديهية. نعم أحيانا يلتفت العقل إلى الحكم البديهي عندما ينظر إلى جزئي ما، لأن الحكم البديهي يتوقف على تصور موضوعي، يعني يحكم العقل بالبداهة أن الكل أعظم من الجزء، لكن عندما يتصور الكل والجزء والأعظمية أو العظمة. ولكن هنا الجزئي لم ننطلق من حكمه إلى حكم الكلي، هنا الجزئي نبهنا إلى هذا المفهوم ثم حكمنا حكما بديهيا بأن الكل أعظم من الجزء. هذا النحو الثالث. وأما النحو الثاني المبني على التعليل فهو في الحقيقة قياس. هذا الجزئي فيه العلة الفلانية، وما كانت فيه العلة الفلانية يثبت له الحكم، لأن المعلول لا يتخلف عن العلة. لدينا قاعدة كلية، المعلول لا يتخلف عن العلة، وكل ما كان من صغريات هذه القاعدة شكلنا منها ومنه قياسا من الشكل الأول. هذا فيه العلة وما فيه العلة يثبت له المعلول، انتهى الأمر. فهذا قياس. وسوف يتحدث المصنف إن شاء الله في بحث مبادئ الأقيسة عن التجريبيات، وسنرى هناك أن ما عده هنا استقراء مبنيا على التعليل هو من أقسام التجريبيات، والتجريبيات من الأوليات وليست من الاستقراء. وأما الأخير فهو أيضا يرجع إلى قياس، لأن قياس إلى قاعدة هي أنه حكم الأمثال واحد، هذا مثل هذا وحكم الأمثال واحد، فحكم هذا مثل حكم هذا، وبالتالي يتضح أن النحو الثاني والثالث والرابع أصلا ليست للاستقراء. فجواب الشبهة ليس أن الاستقراء أحيانا يورث الظن وأحيانا يورث اليقين، بل جواب الشبهة أنه ليس صحيحا أن كل أحكامنا مبنية على الاستقراء. لا، الاستقراء يورث الظن، وليس كل الأحكام مبنية على الاستقراء، فليس كل الأحكام ظنية. استقراء النقص عدد المناطق أصلا أسيحك عن الاستقراء موصول من الاستقراء النقص. الاستقراء التام يتعرض له، حتى تعريفات المناطق للاستقراء عادة هي تعريفات الاستقراء النقص عادة. هذا تمام ما ذكره المصنف في الشبهة المستعصية وفي جوابها. والحق أن هذه الشبهات المتعلقة بالانتقال من الجزئية للكلي وبيقينية أحكامنا الكلية تذكر بكثير من الصيغة، يعني هذه صيغة من الصيغة ذكرها المصنف. صيغة أخرى ما ذكره أبو سعيد الخير في نقاشه مع ابن سينا مع الشيخ الرئيس. أبو سعيد الخير هو أحد المتصوفة، أحد أكابر المتصوفة المعاصرين للشيخ الرئيس، وكان الشيخ الرئيس يجله ويحترمه كثيرا، وكانت تجري بينهما نقاشات ومراسلات وأخذ ورد. وفي إحدى هذه النقاشات طاح أبو سعيد إشكالا على الشيخ الرئيس، هذا الإشكال يتعلق بالشكل الأول، بإنتاج الشكل الأول. والشكل الأول إن تم الإشكال على إنتاجه انهار القياس بأجمعه، لأن القياس كله يعتمد على الشكل الأول. يقول نحن لدينا صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى هي الحد الأصغر الذي يكون مندرجا تحت الحد الأوسط، والحد الأوسط محكوم به. والكبرى فيها الحكم هو الحد الأكبر الثابت الحد الأوسط، والنتيجة فيها الحد الأصغر والحد الأوسط. خلينا نحط مثال على اللوح. كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، النتيجة كل إنسان جسم. شاك. يقول أبو سعيد للشيخ الرئيس نحن نريد أن نعرف أن كل إنسان جسم، ومعرفتنا بأن كل إنسان جسم تتوقف على هاتين المقدمتين. شاك. النقطة الأولى اللي احفظوها، المعرفة بالنتيجة تتوقف على المعرفة بالمقدمات. يقول له نذهب إلى المقدمة الثانية الكبرى، كل حيوان جسم. يقول معرفتك بأن كل حيوان جسم تتوقف على معرفتك بأن هذا الحيوان جسم وهذا الحيوان جسم وهذا الحيوان جسم وذلك الحيوان جسم إلى ما لا نهاية. فتتوقف معرفة كل حيوان جسم على معرفة أن هذا الحيوان المخصوص الذي هو الإنسان جسم، فلا بد أن تعرف أن الإنسان جسم حتى يصح أن تقول كل حيوان جسم. لحتى تقول كل حيوان جسم كنت عارف أن الإنسان جسم والفرس جسم والحصان جسم، صح؟ وإلا إذا لم تعرف أن الإنسان جسم كيف يصح منك أن تقول كل حيوان جسم؟ على أي أساس؟ يعني أنت لما تقول كل الطلاب ناجحون بلك محمد ناجح بتقول لي ما بعرف، بلك كيف قلت كل الطلاب ناجحون؟ فمعرفتك بأن كل حيوان جسم تتوقف على معرفتك بأن الإنسان جسم، فصارت هذه القضية كل إنسان جسم متوقفة على كل حيوان جسم، وكل حيوان جسم متوقفة على كل إنسان جسم. فلازم الدور في هذا القياس في إنتاج هذا القياس، والدور باطل، فإنتاج القياس من الشكل الأول باطل، والأشكال الثلاثة الأخرى ترجع إلى الشكل الأول، فإنتاج هذه الثلاثة باطل. شو جواب الشبهة؟ أجاب الشيخ الرئيس بالتغاير بين المتوقف والمتوقف عليه. أبو سعيد الخير يقول معرفتنا أو هذه معرفتنا بهذه القضية كل إنسان جسم متوقفة على معرفتنا بهذه القضية كل إنسان جسم، شاك هذه متوقف على هذه وهذه متوقف على كل إنسان جسم، فصار الشيء متوقف على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، لأنه يلزم أن يكون متقدما ومتأخرا، يعني متقدما وغير متقدم. فيقول الشيخ الرئيس نمنع المماثلة أو نحكم بالمغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه. هذه القضية كل إنسان جسم التي نطلبها ليست عين القضية كل إنسان جسم التي نعلمها. قال علمنا بكل إنسان جسم في النتيجة تفصيلي، يلتفت الذهن إلى الإنسان ويحكم عليه بأنه جسم، وعلمنا بكل إنسان جسم في ضمن هذه القضية إجمالي تضمني ارتكازي مغفول عنه لدى الذهن. هذا الإنسان لديه معرفة إجمالية ومعرفة تفصيلية. هلا إذا في قدامك كباية شاي وحطيت بقلبة سكر وعم تشوفوا كيف عم يذوبوا للسكرات، أنت تحكم بأن هذا السكر يذوب في الشاي، مش هيك؟ هذا علم تفصيلي بذوبان هذا السكر في الشاي. نفس الوقت إذا سألتك السكر بشكل عام بيذوب بالشاي ليه؟ هذا قولك السكر يذوب في الشاي، هذا حكم منك بأن السكر الموجود في بيت أهل صادق يذوب في الشاي، ولكنك غير ملتفت إليه. فلديك علم بذوبان السكر الموجود في بيت أهل صادق بالشاي، ولكن علم إجمالي، علم ارتكازي مغفول عنه، علم بحكم جزئي في ضمن علمك بحكم الكلي. فبالتغاير بالإجمال والتفصيل بين العلم الأول والعلم الثاني يصح هذا التوقف، وهذا في حقيقته يرجع لوان إلى ما كنا نتحدث عنه في أنحاء الاستقرار، عندهم مصنف من أنحاء الاستقرار، يرجع في حقيقته إلى أن هذه الكبرى، يعني كأن الشيخ الرئيس يقول له هذه الكبرى لم نأتي بها من العلم التفصيلي بأن الإنسان جسم والفرس جسم والطائر جسم وما شابه، بل حكمنا بأن كل حيوان جسم من نفس تصورنا لمعنى الحيوانية، من نفس معرفتنا بالحيوانات من دون التفات إلى كل نوع نوع من هذه الأنواع. كيف حكمت بهذا الكلي من دون النظر إلى كل الجزئيات؟ بهذه الأنحاء الثلاثة التي كنا نتحدث عنها، إما يكون حكما بديهيا أو حكما تجريبيا أو حكما مبنيا على المماثلة التامة. فجواب المصنف يرجع إلى هنا، وحل الدواء يكون بالالتفات إلى هذا، عندما لا يتوقف الحكم الكلي على معرفة كل جزئي فلا يكون هذا الجزئي معلوما بالتفصيل، وبالتالي يكون هذا النتيجة في القياس علما جديدا لأنه علم تفصيلي. هذا بعض ما ذكر في هذه الشبهة التي لها الكثير من التقريبات، ولكل تقريب جواب يرجع عادة كله إلى هذه الإجابات. قال المصنف: حل الشبهة.
تفضل. عم تقول الأولى زي الثاني هي من البديهيات.
إيه تالت يعني.
تاني.
لا تالت أن يبنى على بديهة العقل.
طيب.
إلا الثانية ترجع للقياس.
ها؟
إلا الثانية الاستقراء المبني على التعليل اللي عنده المصنف يرجع للقياس. حنحكي إن شاء الله بمبحث التجريبيات بمدى الأقيسة حيذكر المصنف عليه كيف ترجع للقياس.
هذه الجزء
القياس الجزء الثاني نحو الثاني يرجع القياس على حكم هذه التجريبيات
وما
مبادئ الأقيسة. ان شاء الله بعد اسبوع ان
شاء الله
قبل البرهان بمقدمة الصناغة الخمس يحكي مصنف عن مبادئ الأقيسة اليقينيات التجريبيات.
الثالثة بيحكي
عن البديهيات
بديهيات.
الثالثة بنحكي عن البديهيات كمان هي كلها البديهيات.
اليقينات هي البديهيات.
لا بديهيات يوزن من اليقينيات. نحكي عن هيك.
تفصيل. بديهيات عشان أكتبها.
هذا بعد كم صفحة جاية؟
أعرف من الخص. لا بس ما بدي أعرف ردك. هي
من ذك من ذكرك فيهم.
بديهيات بشوي.
طيب قال المصنف حل الشبهة. فنقول في حل الشبهة إن الاستقراء على أنحاء. أن يبنى على صرف المشاهدة فقط، فإذا شاهد بعض جزئيات أو أكثرها أن لها وصفا واحدا. إلا المشاهدة شو؟ المعرفة الحسية أعم النظر بالعين. استنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، ولكن هذا الاستنباط قابل للنقض فلا يكون الحكم فيه قطعيا. وعلى هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم، وبالتالي لا ينقض عليهم في قولهم إن الاستقاء الناقص لا يفيد إلا الظن. الثاني أن يبنى مع ذلك على التعليل أيضا بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف، فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها، ولا شبهة عند العقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا. هذه الكبرى إن هذا يرجع إلى قياس الكبرى أن العلة لا يتخلف عنها معلولها. فيجزم المشاهد المستقر حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وإن لم يشاهدها، كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال فيبحث أو فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره فعرف تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال الاعتيادية، فإنه يحكم بالقطع أن هذا الشيء يحدث هذا الأثر دائما دائما أصدف في الأحوال الاعتيادية، لأنه عرف تأثيرها في الأحوال الاعتيادية فيحكم أن هذا يؤثر ذلك دائما في الأحوال الاعتيادية. وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع، وليست هذه الأحكام قابلة للنقض فلذلك تكون قطعية. طبعا ليست قابلة للنقض مع مراعاة شروط التجربة، سوف يتحدث عن هذا إن شاء الله. كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي. هلا إذا صبت ماء من فوق بينزل لتحت مش هيك؟ Thank you. فالمشكلة دائما في التمثيل هي في الكبرى، والمشكلة في الاستقراء الناقص هي في الصغرى. المصنف قال: التمثيل تعريفه هذا ثالث أنواع الحجة وبه تنتهي مباحث الباب الخامس. والتمثيل على ما عرفناه سابقا هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما، وبعبارة أخرى هو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له. والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس، الذي يجعله أهل السنة، طبعا بعض أهل السنة مش كلهم، من أدلة الأحكام الشرعية، بعض أهل السنة بعض المذاهب. والإمامية ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقا للدين وتطيعا للشريعة كما علمهم أهل البيت. ومثاله إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة، فلنا أن نستنبط أن النبيذ أيضا حرام، أو على الأقل محتمل الحرمة للاشتراك بينهما في جهة الإسكار. فلنا أن نستنبط بناء على التمثيل، ولكن التمثيل ليس حجة، فليس لنا أن نستنبط، لابد لنا من دليل خاص على أن النبيذ حرام، ولا يكفي كونه مسكر، أو على أن كل مسكر حرام، هذا مشكل قياس. هذا ولا بد من الانتباه خلال دراسة الفقه وخلال استنباط الفقه. وكان إن شاء الله تذكروا الكلام بما معكم بالفقه الاستدلالي، أن القياس في كثير من الأحيان قد يكون شبه العادة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولا عادة مسيحكم على الرياء أو عن الشرك أنه أخفى، في عندنا رواية بتنال على مبالي. ففي كثير من الأحيان يكون التمثيل تمثيلا خفيا، أو القياس الفقهي قياسا خفيا يقع فيه الفقيه من حيث لا يدري. طبعا لا مشكلة، جل من لا يخطئ في عملية الاستدلال كثيرا ما يخطئ الفقهاء، وهذا أمر طبيعي، لكن المهم أنهم لا يعتقدون بحجيته، وهذا كاف لموافقة أهل البيت فيما نستطيع الموافقة به. ولكن كثيرا ما يقع الفقيه خلال عملية الاستنباط في القياس. أركان القياس وقيمته العلمية تأتي غدا إن شاء الله والحمد لله، عفوا التمثيل وقيمته العلمية تأتي غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.